والروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل معلمنا لوقا البشير وتلميذ ستار بركاته على جميعنا امين. الاصحاح 12 من اول ايه 22: وقال لتلاميذه: من اجل هذا اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون ولا للجسد بما تلبسون. الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس. تأملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها. كم أنتم بالحرية أفضل من الطيور؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامة زرعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل، ولكن يقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم، والمجد لله دائما. طبعا من الحاجات اللي قالوها في الترانيم وبتعلمنا وبتبكتنا هو الأمانة، الأمانة الأرثوذكسية، الأمانة للكنيسة، الأمانة لتعليم الآباء، الحفاظ على ما تسلمناه. وفي فرق بين الأمانة والتعصب. الأمانة الالتزام، المحافظة على ما تسلمنا. التعصب يمكن المبالغة في طريقة المحافظة على ما تسلمنا. وده الفرق بين شخص أمين وشخص متعصب، شخص متشدد وشخص أمين. لما قدس البابا بيقول في أكثر من مناسبة أن احنا عاوزين ننفتح على الكنائس الأخرى، في فرق بين الوحدة في العقيدة وأن احنا يبقى لينا أنشطة مشتركة بيننا وبين بعض. في حاجات ممكن نشترك فيها مع بعض، لكن عقيدة خط أحمر. العقيدة لها حوارات ولها برنامج بين الكنائس كلها، يعني حوارات بين الكنائس الأرثوذكسية بعضها وبعض والأرثوذكسية والكنائس الأخرى، يعني على أكثر من محور. بيننا وبين إخواتنا الكاثوليك حوار ليه سنين طويلة، بيننا وبين إخواتنا البروتستانت حوارات بقالها سنين طويلة، بيننا وبين الروم الأرثوذكس أو الخلقي دونيين حوارات بقالها سنين طويلة. فده خط ماشي لوحده وماشيين فيه من زمان. لما اتكلم عن وحدة كاملة بين الكنائس وبعضها، يعني وحدة في العقيدة في الفكر في الإيمان، ده مش حاصل لسه. يبقى الانفتاح على الآخرين وانفتاح فيما يمكن أن نشترك فيه معا. بنتكلم في تعاون، في برامج نتعاون فيها مع بعض، بنتزاور، بنتجمع مع بعض، نروح نواسي بتوع العراق بتوع سوريا، بنساعد فقراء، بنساعد مرضى، بنلتقي بعض، نتحاور في بعض القضايا الخاصة بالمسيحيين كلهم في العالم. وفي قضايا مسيحية مشتركة وفي قضايا خاصة بكل كنيسة. يعني احنا بعد مجمع خلق دنيا ل 451 بدأت كل كنيسة تتبلور من جهة إيمانها، عقيدتها، قديسيها، لترجياتها أو طقوسها. لكن لحد 451 كل القديسين عالميين، كل الطقس واحد، كل ترجيات واحدة مستخدمة في كل الكنائس والقوانين وكله. بعد خلق دنيا بدأ يبقى فيه كل كنيسة بتحافظ على تراثها عشان ما يدوبش أو يختلط بتراثات أخرى، ليس نوعا من التعصب وإنما نوعا من المحافظة على الهوية. يبقى لما أقول إن أنا بحب إخواتنا الكاثوليك بحبهم كمسيحيين معنا وكإخوة لينا وعايشين مع بعض، لكن ده ما يعنيش بالضرورة إن أنا بقبل بعض عقائد الكاثوليك وهم برضو كده. بحب إخواتنا البروتستانت، لكن ممكن يبقى فيه خلاف في نقاط عقائدية، انا ما بقدرش اتقبلها، ايماني بيقول غير كده، ومع ذلك المحبة موجودة، السلام موجود، التعاون موجود في اكتر من مجال. ولما ابونا يقول ممنوع حد يتناول لانه مش متعمد اوثوذكسي، ابونا مش متعصب، ابونا تحت قانون، ابونا ملتزم بالقانون الكنسي، ملتزم بعقيدة الكنيسة، ومش من حقه أن يوزع الجسد والدم كما يحلو لي، ده هو مؤتمن عليه. مش ممكن أبونا يتمم سر الزواج لحد مش متعمد أرثوذكسي، يقول له أنت بروتستانت في عناية الاثنين وأنت أخونا وبنحبك، لكن أنا قوانين كنيستي تقول أن اللي يتجوز هنا لازم يبقى متعمد أرثوذكسي، وهكذا في باقي الأسرار. فالوحدة اللي الناس بيتكلموا عنها كتير ويقولوا بقينا واحد مع بعض، في فرق بين وحدة ووحدة. احنا في أرضية مشتركة ممكن نقف عليها كلنا كمسيحيين، وفي أرضية مشتركة أوسع سنة ممكن نقف عليها كلنا مسيحيين ومسلمين، وأرضية أوسع من الاثنين ممكن نقف عليها مسيحيين ومسلمين ويهود وسلميين وبوذيين وسيخ وهندوز. في أرضيات ممكن نقف عليها كلنا وما نختلفش مع بعض، لكن يتبقى في هوامش عقائدية ما حدش بيقدر يمسها. يعني مهما كان أبونا متباسط ومهما كان متعاون ومهما كان لطيف، يجي عند خط أحمر يقول مش في إيدي إن أنا أعمل كده، يقول ده مش أنا اللي اخترعت. زي حد بيقول دول بتوع مجمع نقية قعدوا مع بعض وصوتوا، يعني عملوا اقتراع على المسيح إله ولا لا، فبالتصويت طلع المسيح إله، ينفع بالتصويت؟ مين قال الكلام ده؟ دول قالوا المؤمن بمساواة الابن بالآب والروح القدس هو اللي هيبقى إيمان سليم. ف318 قالوا احنا نؤمن بالمساواة بين الأقاليم الثلاثة، ودول اللي وقعوا على الإيمان النقاوي. الإيمان هو السابق، المجامع صياغة للإيمان، الإيمان والعقيدة ثوابت من قبل المجامع. المجامع عملت حاجة اسمها صياغات أو تحديدات لاهوتية عشان محدش يستخدم أي عبارات ممكن يبقى ليها معنى خاطئ، ده سبب التحديدات، يعني الناس مش عارفين يعبروا، فالمجامع حطت صياغات تعبر بشكل سليم عن إيمان الكنيسة وعقيدتها بعد ما ناس كتير أفتوا وحاولوا يشرحوا بطرق خاطئة. ده اللي عملته المجامع. ولما الولاد دلوقتي بيقولوا عمل لي ما قانون الإيمان، طبعا هو كان بطل مجمع نقية، لكن قانون الإيمان موجود من قبل نقية، ده قانون الإيمان بشكل مصغر موجود في المعمودية من القرن الأول ولحد النهاردة. لما بنقول قانون إيمان في وانا بنعمد حد ونفس مطلع قانون الإيمان بالحقيقة الأمم بإله واحد، فالإيمان موجود، القانون موجود، إنما المجمع صاغ القانون صياغة جديدة وأضاف عليه ما يختص بالروح القدس والمعمودية وقيامة الأموات. وقلنا مرة قبل كده إن في أربع محاور للقانون الإيمان، ده نموذج على فكرة، نموذج للصياغات الإيمانية اللي حطوها الآباء. نتكلم عن الآب والابن والروح القدس والمعمودية الواحدة وقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، دول الخمس محاور بتوع قانون الإيمان. أنا انبسطت إنهم بيرنموا ترانيم فيها تأكيد على الالتزام بالإيمان والوحدة كما يجب أن تكون الوحدة، وما زال قلبنا مفتوح للكل، وما زال حوارات مفتوحة في أكثر من مكان وعلى أكثر من خط أو محور. الإنجيل اللي سمعناه في العشية النهاردة بيتكلم عن أنتم أفضل من عصافير كثيرة، إنجيل القديس متى في الموعظة على الجبل. أنا جبت هنا نص من إنجيل القديس له أصحاح 12، وأصحاح 12 كله بيتكلم عن القلق، وده التدريب اللي هتاخدوه النهاردة لما تروحوا بالسلام قبل ما تناموا تقروا لقى 12. بيتكلم ما تقلقوش هتقولوا ايه لما يحكموكوا في البداية، وعين ما تقلقش زي ما الغني الغبي ما كانش عنده قلق بس كان غلطان. يعني انت عارفين ان في نوع من القلق مقبول، مش كل القلق غلط. يعني لو واحد مش قلقان على الامتحانات ده يسقط، واحد مش قلقان بالنسبه لقرار كبير هياخده غلط، واحد مش قلقان تجاه مرحله مقبله حرجه جايه لا ده غلطان. في انواع من القلق تؤكد ان الانسان على مستوى المسؤوليه، وغياب القلق في هذه الحاله يعني انه يعاني من اللامبالاه. وفي فرق بين الهم والاهتمام. الهم ان واحد شايل الشيله لوحده، الاهتمام انه على مستوى المسؤوليه رغم ان المصدر واحد. يعني المصدر همم دي او هم واحد، لكن يهتم يعني انسان بيشيل مسؤوليه. يعول الهم ده احنا بنقول عن ربنا افنوتي بفايرو اوش، هو اللي شايل الهم مش احنا. فا يعني يرفع او يشيل. افنوتي بفايرو اوش، الله هو عوال الهموم، هو اللي شايل عننا الهم. قالوا لي ان مره واحده ست بسيطه حصلت عندنا، يعني رايحة مشوار فوقفت التاكسي، هي شايلة أوف على راسها. وقفت التاكسي دخل جوه التاكسي وطول الطريق شايلة الأوف على راسها. ظهير هو جاي طبعا خايفة حد ياخدها لو ركنتها، أو مطمنة طول ما هي على راسها وناسية يعني أن التاكسي ممكن يشيلها ويشيل الأوفة جنبها. الله المهتم. افنوتي بفيروش بيريف اربسلانيف، اللي بيعمل حاجات حلوة والقوي والمعطي الخيرات الى اخره. فالسيد المسيح بيقول ما تهتموش، واورد اربع امثلة. المثل الاول الحياة، والمثل الثاني الجسد، والمثل الثالث الزروع، والمثل الرابع الكائنات الحية، وخد نموذج منها الغربان. قال اللي يدي الحياة وهي غالية يقدر يدي أكلها، يعني هو اللي أغلى النفس اللي بيتردد ولا رغيف عيش؟ اللي يدي الحياة ما قدرش يدي رغيف عيش، ده أول تركيب. اللي يدي الجسد بإمكانياته الجبارة ما عرفش يكسيه، أدي ثاني تركيب. اللي بيهتم بالطيور ويبعت لها أكلها ما يهتمش بينا وإحنا أغلى، تالت تبكيت. اللي يهتم بالزروع حتى النوع اللي بنعتبره أعشاب ضارة وبنلمها ونحرقها ما يهتمش بالإنسان وخليقة مدللة عند الله، ده رابع تبكيت. وفي تبكيت يقول يعني خلوا الناس اللي ما يعرفوش ربنا هم اللي يقلقوا كده، انتوا لا. وتبكيت كمان ان الناس ما بيكتفوش بالقوت والكسوة انما طمعين. وتبكيت يقول ان الناس يهتموا بحاجتين، الاكل واللبس. تعرفوا ليه؟ لان الاكل شهوة البطن واللبس المظهر، فيهتموا بالاتنين دول اكتر حاجتين يهتموا بيه. زي ناس مغرمين يشتروا لبس، مغرمين مهما كان عندهم. وبعدين تيجي نازلة الدولاب قد الحيط، قلب 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 ورجع رجع 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 قلب 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 شو، وتشيل الشماعات وتفرد على السيد وترجع وتحط شماعة وترجع، ما في عارف تقول ايه، مش لاقي حاجة انزل بيها. وجايز يكون في مثلا 30-40 حاجة بدائل يعني، واللي عنده كتير يحتار، واللي عنده قليل محسومة. يعني اللي عنده أكل كتير يحتار ياكل ايه، اللي ما عندوش الا نوع واحد ياكله بشكر، والصايم ياكل اي حاجه بشكر، والفاطر يتشرف. ما هو فاطر شوف ايه اللي يعجب، ايه اللي يغذي شهوته دي. بقى نرجع للامثله. اول حاجه الحياه. اليست الحياه افضل من الطعام؟ يعني اعظم اغلى. مين يقدر يدي حياة لتمثال جبس؟ فاكرين الراجل اللي عمل تمثال ولقاها ينطق ومش باقي بس الا انه يتكلم ما بيتكلمش, فراح كسره فكينه رجل عمل كده تمثال في منتهى الدقة وسهر عليه كتير لحد ما كاد ينطق. في طبعا قصة لطيفة قوي عن انه اداله حياة او ربنا اداله حياة للتمثال ده ومش عارف يقول ارجعه تمثال تاني مرة احكيلك على بعضها. لكن مين يقدر يدي حياة لحصان عمله من الصلصال او تمثال عمله من الجبس؟ مين يقدر؟ طب مين يقدر يرجع حياة لحشرة فقدت حياتها؟ حد دسها برجله وقعها في المية. انا شفت طفل قريب مايل على حاجة فيها مية ومعاه جريدة ومنهمك جدا وانا مش عارف بيعمل ايه. لما قربت منه لقيته بيحاول ينقذ فراشة وقعت في المية. هي لا قريبته ولا حاجة, الفراشة دي لا شريها ولا قريبته, ومجتهد جدا وحاول وبذل مجهود كبير جدا لحد ما طلعها على الجريدة ونفضت نفسها وطارت. فرح قوي. تعرفوا ليه؟ حياة غالية هي معرضة للموت, كل انه ينقذها وينقذ حياتها حاجة فرحته. وعجبني موقفه جدا, حياة غالية حتى الحشرات اللي بنعتبرها ضارة انا ما بقتلهاش الا لو تأذيني, لكن لو في طريقة ان انا ما موتهاش وما اعتديش على حياتها وما تأذينيش ده الطريقة الافضل. ولذلك الطرق الحديثة اللي بينتهج العالم هو الطرد مش القتل, يعني زبزبات تطرد الحشرات لكن يعني مش حاجة تقتل الحشرات. فعارفين كمان في حاجة في البيئة اسمها التوازن البيئي, يعني كل حشرة وكل حيوان وكل قارد وكل وحش وكل طير وكل كله ليه دور في البيئة نفسها. لما باخد حلقة من دول وهنهيها او اعتدي عليها بيحصل خلل. فربنا حط كل حاجة خلقها لها قيمة بما في ذلك النباتات, طفيليات, الطحالب, البكتيريا, الفيروسات, كل ده ليه قيمة. اوعى تفكر انه في فيروس ملوش قيمة يأذي بس, ابدا. لما البكتيريا دي بتعمل لنا زبادي مثلا وبتعمل لنا خمور وحاجات زي كده. فالحياة غالية قوي. طبعا واحد كاتب بقرا حاجة النهاردة يقول لك ان الله العظيم المدبر محب خليقته يقدم الذباب وجبة شهية لفراخ الغربان. طب الذباب دول ايه فرق بينه وبين الغربان؟ طب دي خليقته دي خليقته. يقول لك يا سلام على تدبير ربنا, ويودي الحشرات لحد الغربان عشان الغربان تاكل وما تموتش. طب بيموت حاجة تانية. في توازن بي حاجات بتعيش على حاجات, لكن الحياة غالية. وأنا أرجوكوا للمرة العشرة والمرة المية ما تتعدوش على حياة كائن تاني إن أمكن. تسحقش حاجة برجلك, تقتلش حاجة بإيدك أو بأي آلة. لو أمكن لا تأذيها ولا تأذيك 10 على 10. وقلت لكم مرة كده في الجبل وإحنا بنمشي في الأديرة حد يلاقي تعبان ملوش دعوه بيه. يعني انا خارج اعمل خلوه الاقي تعبان اجري وراه؟ انا شيك خلوتي وسيب صلاتي وتاملاتي واجري ورا التعبان في الصحراء؟ انا مالي وماله؟ ده الراجل رايح مشوار, يعني طلع من بيته رايح مشوار وراجع تاني, وانا طلع اتمشى ماليش دعوه بيه. ولا يوجد وحش في البريه يهاجم انسان عشان تبقوا عارفين. في احيان نادره جدا لما يكون جعان قوي, لكن غير كده بقى حاله ودي اكله. يعني الوحش اكله مش الانسان, لا. لكن الانسان لو عادة وحش وحوش جايز رد الفعل انه يحاول ياكله او يؤذيه. ان امكن تعتبر الكائنات الاخرى او الاحياء الاخرى شركاء لنا في الحياة طبعا ياريت. وخلينا رقيين قوي, مش عشان تعيش في الطفل الحياة حاجة تانية او تتدخل على حياة كائن تاني او تموت حد عشان تعيش انت. ده في بعض القبائل لحد النهاردة بيأكلوا لحوم البشر لحد النهاردة. تقول له لحم البشر ده من عندك خرفان وعندك بقر, يقول مفيش احلى من لحم الانسان. تقول له ليه؟ يقول لك ده الكائن الوحيد اللي بيأكل اكل مملح.
يقولوا كده، يقول لك احلى لحم لحم الانسان ده. ما شفناش بقره مثلا بتاكل اكل بالتوابل مثلا، او بتاكل صينيه في الفرن مثلا، برسيم وخلاص وحشائش خلاص. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ اللي إدى الحياة الغالية، قولولي لو حطوا كل الكتب وكل الأكل وكل الشرب وكل الذهب في تابوت موميا فرعونية، تقومها من الموت؟ طب واحد ما عندوش أكل ممكن يعيش؟ مش في واحد قعد 80 يوم ما أكلش أم برجيم السايح؟ مش في اباء كانوا ياكلوا حشائش البريه؟ مش في ناس كانوا بيصوموا يومين يومين واسبوع اسبوع، واللي فيهم كان عايش على بلح، واللي فيهم كان عايش على نص رغيف؟ حصل ولا ما حصلش؟ الحياه افضل من الطعام، وربنا يدي الحياه ويدي القوت الذي يعطي فراخ الغربان قوتا. ممكن الشيطان يقول لك كثيرين، او يعني ده صوت الشيطان، كثيرين يقولون من يرينا الخيرات، كثيرين يقولون من، او كثيرون يقولون من يرينا الخيرات، يعني منين نجيب منين؟ اننا اللي بيؤمن ان الحياه افضل من الطعام، وربنا يدي الحياه ويدي الطعام، يقول الرب راعي فلا يعوزني شيئا. ونقول لربنا في الهوس الثاني الذي يعطي طعاما لكل جسد حي. كل جسد حي مش مقصود بها الانسان طبعا، حشرات. طب ده ربنا بيدي اكل للعقارب والتعابين والبوم والغربان اللي بنكرهها. طب ايه رايك ان الغربان نفسها بتودي اكل كانت لانبابوله وودت من قبل كده لايليا النبي؟ ايه رايكم؟ غراب اللي بيخطف الاكل ممكن يجيب للانسان اكل في البريه، ممكن الاعشاب تبقى اكل، ممكن قليل من الفاكهه يبقى اكل، قليل من الخضروات يبقى اكل، لكن حد مات مهما كان غني. تعرفوا العلماء التطور العلمي الرائع في الطب، يعالج مرض يطور العمر شويه، لكن لو حد مات يقف عاجز قدام، يعمل بكل قوته ان ما حدش يموت بكل قوته، لدرجة جهاز التنفس الصناعي أكثر من كده. واحد ميت موت إكلينيكي وبس بيتردد فيه نفس بس وميت، ممكن تكون الأعضاء الحيوية داخل جسمه توقفت لكن نفس بتردد، ولا يقدرش يرجعوا الأعضاء الحيوية دي، ولما ينفذ ربنا يطول عمركم آخر نفس ولا يقدر يعمل له حاجة. ومهما كان الشخص نفسه مليونير او ملياردير، صور واحد عنده فلوس وما عندوش رغيف عيش، بالبلد كلها ما فيهاش رغيف عيش، والجزيرة اللي عايش فيها ما فيهاش حاجة تتاكل، يقدر يقرقش فلوس؟ يقدر يمضغ له ورقة ب100 دولار يغير بها ريقه الصبح مثلا؟ ممكن وعنده فلوس. يبقى اللي عنده علم واللي عنده فلوس مهما كان علمه مهما كان فلوسه ما يقدرش يرد حياه لكائن فقدها. ربنا يعطي حياه للانسان، نفخه دي اللي ربنا ده الانسان خليه يخلد، مش بس الانسان يخلد حتى الحيوان نفسه. تعرفوا ان في مره توسطوا لثلاثه حكم عليهم بالصلب، توسطوا لهم معلقين على الصليب على الصدوان بتاعتهم، جابوا لهم اذن من الحاكم بالعفو عنهم ونزلوهم، اثنين ماتوا والتالت عاش عنده شلل كامل. جابوا عفو ليه؟ عفو الحاكم، قوة الحاكم، كثر الفلوس، كثرة العلم، لا ترد حياة ولا تنقذ من موت، فيش حد مات. يقول لك ما عاش 300 سنة ومات، عاش 470 سنة ومات، 969 سنة ومات. يبقى ليست الحياة أفضل من الطعام؟ أفضل من الطعام. طب إيه رأيكم إن ربنا ممكن مش بس يدي لواحد طعام، ممكن يخليه يستغنى عن الطعام؟ وده المقصود بإن ربنا يسدد الاحتياج أو يسقط الاحتياج. تسديد الاحتياج لما تحتاج يديلك، تطلب يديلك، لكن ممكن يخليك ما تفكرش اصلا في احتياج. في ناس كتير منكم حتى اللي قاعدين قدامي دلوقتي ما بيهتموش بالاكل، ايه رايكم؟ واعرف شخصيات كتير من قاعدين قدامي وشايفهم اعرفهم ولا يهتم بالاكل، اي حاجه ياكلها، ممكن يقعد طول يوم ما ياكلش، موضوع بالنسبه له مش اساسي، قليل كتير فيه ما فيش ولا تفرق، عنده اهتمامات اكتر من الاكل والشرب. في واحد فاضي من الاكل والشرب، فاضي في الموضوع ده. عراي الاباء قالوا هؤلاء يكرمون صناعه الطباخين جدا، يحب الطباخين ويحب الولائم وياكل في البيت وياكل بره. واكتر محلات ما تختارش ابدا تكسب على طول محلات الاكل، يعني لا الاسلحه ولا الادويه ولا الاكل ولا المخدرات طبعا تخطر، ضربة ما يخسروش ابدا، اكل وعلاج وسلاح ومزاج ضربة دول. فربنا ممكن يسقط الاحتياج عند واحد، يلبس اي حاجه، ياكل اي حاجه، ياكل في اي وقت، اي حاجه تكفي، كله كويس، كله بركه. وحتى برضو ما يهتمش يقدم الاكل ازاي ويطهيه ازاي، مش مشغول بدي. ده ربنا ممكن يعمل كده، ممكن يخلي واحد يعيش على اعشاب الارض، واحد نخله بتطرح له صباط بلح كل شهر 12 صباطه في السنه. انا عارف استغرب ازاي ان بقول لك ان بياكل نص الريف عيش في اليوم، ولما جاله ان بنطلس الغراب جاب له الريف كامل. ازاي؟ زي واحد كان عايش على مية موجودة في الأرض، وحد زرع معرفش شوية إيه بياكل منهم، وكان عندنا رائد متوحد كان بياكل زيتونتين وبطاطساية في اليوم، يعني حاجة زي كده يعني، وعايش. نمرة 2، أليس الجسد أفضل من اللباس؟ جسد المعقد ده، يعني المبهر، بلاش المعقد، مبهر. ده علشان خصوصا من فتره قبل كده عشان يجيبوا بديل لعمل الكليه كانت اوضه كامله. النهارده ما كان بتاع متر ونص في متر بحاجه زي كده، قبل كده الجيل اللي فات في مكان غسيل اوضه، بدل حاجه قد صابع اليد الكبيره دي صوروا، او قلب عضله مرتخيه ولا شريان تعبان ولا كد. احنا عندنا فيروس سي في المنيا عدى 50%، وبعض البلاد 75% و70%. ما بنعمل مسح لقرية من القرى بنصدم بالنتائج، وبيزعلوا مننا على فكرة، يقولوا قلتولنا ليه؟ كنتوش قلتولنا، كنتوش سيتونا كده. يعني لما نعمل تحليل البلد كلها وتطلع النتائج وناديهم نقول لهم معلش عايزين نقول لكم انتبهوا كويس، نشكر ربنا ان احنا اكتشفنا بدري، زعلوا مننا ليه؟ بتقلقونا؟ نبتدي نتعالج ونحقن ونتعب. كان العاده اللي موجوده ان واحد يقعد كده لحد ما يتفاقم فيروس جوه ويبهدل الكبد ويكتشفوه في الاخر، بس يعيش حاجه بسيطه، بدأ تشوف وقت مبكر وناس كتير بيتعالجوا منه. يعني واحد مثلا الكلية ب60,000، ادي كليتين، وكبد مش عارف بنص مليون جنيه، مش عارف وقرنية وثورة. ده انا في مرة شفت واحد مركب طرف صناعي ده موضوع منتشر، وبيحاول يوهم الناس انها ايد عادية، ومسك علبة دواء كده في الصوابع كده من الاخر، يعني هم تشوف ان يقول انه فاقد او عنده بتر في ايده. و صور بقى، مين فيكم فكر يشكر ربنا على صوابه مثلا اللي حاسس بيها؟ ده في مره بقول للدكتور الركبه بتشتغل ازاي، قعد شرح لي نص ساعه، والاوتار بتشتغل ازاي، وفي شدادات وفي اعصاب وفي محاور وفي مراكز. قال لي وانت عشان ترجع ايدك كده ده موضوع سهل؟ قال لي ابدا، ده موضوع في منتهى التعقيد، انك ترد ايدك كده او تمد ايدك كده. او مين فكر يشكر ربنا على ضوافره مثلا؟ صار ما حد ضفره مثلا يبقى مدوحه الشباب بتاع والالم اللي فيه، او ضفره مش عارف يفتح علبه كنز بضفره مثلا، ولا مين فيكم فكر، مين فيكم فكر يشكر ربنا انه بيعرف يمشي على رجليه، انه شايف الجسد افضل من اللباس اي حاجه. صار واحد جابوه له اغلى كفن لكن ميت، واحد عنده 10 خدمين لكن مقعد، واحد يجيبوا له احلى لبس ولا مستمتع بيه. ده ربنا ممكن يدي قدره للجسد انه يحتمل الحر والبرد بدون لبس. مش القديس مكاريوس الكبير شاف 2 على شاطئ البحر عرايا، رهبان سواح على البحيره، خاف منه، قال له ما تخافش احنا رهبان زيك. قال لهم ايه في ايه؟ قالوا احنا عايشين كده. كان واحد منهم نوبي والتاني مصري. قالوا ازاي تبقوا عرايا الحر والبرد؟ قالوا له ربنا ادى قوة لأجسادنا نتعامل مع الحر، نتعامل مع البرد وما تأذيش. مش القديسة مريم القبطية قعدت 17 سنة ده لحد ما قابلها الأنبا زوسيمة وهي عريانة، ده رمى لها الرداء بتاعه عشان يعرف يتكلم معاها. وأبو نفر السايح ما ربنا خلى شعره يكسيه، يعني حتى لو ما فيش لبس، حتى لو ما فيش لبس. مش بدأ الموضوع بورق التين وقبل ورقة التين ولا كان فيه مشكلة؟ المشكلة ظهرت امتى؟ اول ما الواحد غلط، اول ما ادم غلط وحس انه غلطان، وحس انه مكشوف، خجل من نفسه. ورق تين وبعدين اقمشة من جلد وبعدين حاجات من ليف وبعدين غزل ونسيج لحد الديفيليهات، مش كده؟ يبقى من ورقة التين لعروض الازياء، من حاجه ب 15 جنيه لفستان ممكن يوصل 70,000 دولار و100,000 دولار عشان حد بس يلبس حاجه يبهر الناس بيها. يقول لك عدي على عدوك معرش وما تعدي، عرش ايه وكرش ايه بس؟ كفايه بقى. ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما، كان لنا قوت وكسوة فنكتفي بهما. المشكلة على فكرة مش مشكلة القوت والكسوة، مش مشكلة الكفاف، لا، مشكلة الجشع، مشكلة الطمع، عايز أكتر وعايز دايما. وفلان جاب هو ما يجيبش ليه، فلانة لبست هي ما تلبسش ليه، هي أحسن منها في إيه؟ مشكلة العالم هي الأعظم والأغنى والأقوى والأشهر، وليست مشكلة الغني والشهير والعظيم والقوي، لا، مشكلة الأقوى. طب هو قوي العجب الأقوى، هو غني عجب الأغنى، هو مشهور عجب الأشهر، دي مشكلة العالم. سيد المسيح قال أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا. اللي يدي الجسد ده ما يقدرش يغطيه يستره بأي حاجة يقدر. وبعدين قال لهم عاوزين اثبت لكم انا هاخد لكم من الطبيعه، وجاب مثالين من الطبيعه حاجات حوالينا. قال لهم طيور السماء وزنابق الحقل، ادي نموذجين في الحياه حوالينا. طيور السماء قال انتوا عارفين ان العصفورين بيتباعوا بفلس، والخمس عصافير بفلسين، يعني الكوهين اللي بيبيعوا عصافير عشان يشجع الزباين يقول لهم اللي يشتري بفلسين اديله 5، فيبدو العصفور الخامس انه بلا ثمن. ده بالنسبه للناس، اما بالنسبه لربنا ما يفرقش عن الاربعه الباقيين ولا عن كل العصافير. احسبوه زي ما تحسبوه، المعاق جسديا او المعاق ذهنيا او اللي بيحتضر او طفل صغير او ولد في الشارع او راجل عجوز او حد في تحفظات عليه، كلهم زي بعض. تصوروا ان في واحد قتل شخص بيحتضر في المستشفى، يتحاكم كانه قتل شاب في عنفوان شبابه، ده يمكن لو صبر عليه 2 3 ساعات راجل هيموت، لكن قتله وهو لسه في نفس بيتردد يبقى قتل نفس. يعني اي كائن عند ربنا ليه قيمه، وواحد منهم لا يسقط على الأرض بدون إذن أبيكم، يعني أبيكم مسؤول عنه حتى لو اعتبرتوه من غير ثمن. وخد من الطيور الغربان، روجر بان زي ما شرحت لكم مرة وقريته وسمعته أكثر من مرة إن الغراب الأم يفقس البيض فيسيبه يمشي، وغالبا بيحط العش بتاعه في مكان عالي قوي وضيق بقدر ما عشان النسور ما تعرفش طريقه وحاجه زي كده، واول ما بيجي يطير. طب هو ما فيش اكل، كل الطيور بتجيب اكل في بقها وتقف كده فوق الصغار خليهم يلتقطوا من بقها. ده طائر البجع كان بينقر جنبه يعور نفسه ويطلع نساير من جنبه ياكل اطفاله، صحيح؟ غراب لا، يا طبيعه يا ما اعرفش قصه ما اعرفش يعني. وبعدين انا عايب على الغربان ليه؟ طب ما السمك كده، السمك لما يتولد مفيش علاقه ابدا بين السمكه الام والسمكه اللي اتولدت، كوره بتنزل تتفرد في الميه وهذه مفيش علاقه ابدا ببعض من اللحظه الاولى. شق طريقها بقى هي. لو في حد فيكم عنده حوض سمك وفي سمكه بتولد كور صغيره نازله، اما الكره تنزل تروح مفروده وتسبح وتجري ولا يعرفوا بعض. افتكروا يعني كل سمكه في الحوض ماشيه واولادها وراها؟ لا ابدا. فالغراب يعمل ايه الصغير ده؟ فاتح بقه، قيل ان في لزج سائل لزج يا بينزل من عينه او في لعابه والحشرات اللي معديه بتلزق فيه فيبلعه وهو موجود. حاجه مقرفه يعني، تزعلوش يعني. طب حتى الحاجات اللي بتاكلوها بتاكل حاجات مقرفه يعني، الطيور اللي بتاكلوها دي يعني بيطبخوا لها اكل مخصوص، بتروح تاكل كنتاكي مثلا دليفري، كلها حاجات بيولوجيه يعني. حتى الانسان لما بيتحلل لما بينزل في الارض وبيدخل في الزرع وغيره والأسلدة العضوية وغيره يعني. يعني ما تشغلوش بالك دلوقتي بالموضوع ده. لحد ما ريش ينبت وبعدين يطير ويشق تنقه. فإذا كان ربنا يهتم بالغراب ده، يهتم الدودة في شق الأرض، يهتم النمل في شقوق الأرض، مين بيأكل النمل؟ يجيب أكل منين؟ العقارب بتجيب أكل منين؟ طب إيه رأيكم على مستوى البحر والأحياء المائية وفي مئات الالوف من الانواع من السمك والحياه المائيه كلهم بياكلوا داخل البحر وكل واحد بياكل غير التاني داخل الميه جوه؟ ما كلهم بياكلوا سمك؟ لا ابدا، وعايشين على حياته وبيديهم اكل. ادي الطيور او فراخ الغربان او اي طير من الطيور، حتى اللي بتعتبروها قبيحه، حتى اللي بتعتبروها سامه، حتى اللي بتعتبروها شؤم، اعتبرها زي ما تعتبرها، عند ربنا غالية. شفتش واحدة عندها ابن شكله قبيح وبتحتضنه بتبوسه ابنها، مهما قلت على شكله أو مهما كان مريض أو مهما كان معاق، شوف تعامل أمه معاه كأنه سليم وزكي تمام. فكان بالأحرى ربنا كلي الحنون وكلي الرأفة وكلي العطاء والكرم والصلاح. لما تشوفوا الفراشات اجنحتها الوانها ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ جلد التعبان لو تقرب كده منه ولا بعملينه مقبض ولا فرو حد لابسه ولا انتهى الجمال، الوان غايه الابداع. شوف رقبه عصفور او حمامه او يمامه مثلا من ملونين دول، شوف عصافير الكناريا او عصافير الزينه شوف شكلهم ايه، شو الببغان شو الطاووس. وجايز بالنسبة لك ده كائن حقير يعني ايه عصفورة ولا فراشة؟ لا ابدا، اهتم كل حاجة خلقها. ده مثل التاني الزنابق. الزنابق لها انواع كتير عندنا في مصر، ممكن يكون في نوع منها اقرب للفكرة، في كده ساق رفيع وفي نهايته حاجة زي دي للقط، لا يتاكل ولا يولعوا بيه ولا يعملوا بيه حاجة، فاش اي حاجه ده بيطلع ثمر الانسان ياكله ولا ينفع اعلاف لحاجه. بالعكس بقى الحته اللي زي القط دي فيها بذور دقيقه جدا، لو اتسابت والبذور اتنشرت في المساحه كلها تبوظ المحصول، تملاه كله حاجات زي الزوان كده فيلموها. يرموها بالإيدين يسحبوها بالإيدين بالعمالة اليدوية مش بمكان ويودوها في مكان يحرقوه. إذا كان موجود النهاردة وبكرة يبقى في النار ودين القط ده أو الصاج ده أو الزنبق ده نعم جدا جميل جدا في فلسطين أجمل من هنا عاطي على بنفسجي لما الشمس تيجي عليه يبقى شكله في غاية الروعة والإبداع. قال ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. سليمان كان يلبس البز والأرجوان زي ما قيل عن الغني كان يلبس البز البز اللي هو الحرير والأرجوان اللي هو اللي هو ثياب أو رداء بنفسجي أو نبيتي كده وكانوا بيلونوه بصبغة بحرية ديدان بحرية غالية جدا يصبغوا بها القماش ده وكان يلبسوا الملوك والأغنياء. فليقول الزنادق دي لبس بتاع المية عليه الشمس أروع من لبس الأغنياء ولبس سليمان نفسه. طبعا سليمان أكثر واحد لبس وأغنى واحد في التاريخ لا قبل ولا بعده بهذا الغنى. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة من الزنادق اللي عمرها ربما يوم أو يومين وبتطرح في النار ولا لها نفع لكن لها قيمة قدام ربنا. فكان بالحرية أنتم وبعدين في الآخر بيعاتب وبيقول سيبوا الناس اللي ما يعرفونيش يفكروا كده. يعني مش ده تصريح من ربنا ان بعض الناس او شريحة من الناس يفكروا بهذه الكيفية. بيقول لا بيقول ان الناس التانيين لو فكروا بالطريقة دي ليهم عذرهم انتوا لا انا علمتكم تهتموا بأبديتكم علمتكم تهتموا بالطعام الابدي طعام اللي هو دواء الخلود علمتكم انكم تهتموا بحياتكم الابدية اكل ايه وشرب ايه مش دي القضية. زي ام تقول لابنها ما تعوش هم اكلك وشربك ولبسك واحتياجاتك ونظافة الاوضة وترتيب كل حاجتك علي انا بس اعمل معروف ذاكر اعمل معروف اهتم بمستقبلك عايزك تطلع كذا عايزك تشرفني لكن اي احتياجات ليك انا متكفلة بيها. طيب تقول لي ازاي بتقول ان ربنا بيعطي الكل وفي ناس بتموت من الجوع ازاي تقول ربنا بيعطي الكل وناس عندهم تخمة وناس مش قادرين ياكلوا. ربنا ادى ما يكفي العالم ويصيب تبقى مشكلة البشر في التوزيع لكن ادى الكل. شفتوا اللاجئين لما كانوا ينزلوا لهم هيئات الإغاثة بالطيارات بلات الأكل ما يقدروش ينزلوا لهم في خطورة لو نزلوا ممكن الطيارات تتضرب وما يحققوش مش خايفين بس على حياتهم مش حققوا الهدف بتاع توصيل المعونة الغذائية والأغذية للناس اللي بيموتوا من الجوع فيرموها في بلاد بباراشوتات كده. وكانوا حتى الناس الإرهابيين كانوا يستولوا برضه على الحاجات دي لما تنزل ويبيعوها فهم بينزلوا والناس ينزلوا ياخدوها. فمشكلة البشر انتوا تعرفوا ان الاكل اللي بيترمي مننا يكفي التلت لازم تعرفوا كده الاكل اللي بيترمى اللي بيصير اللي احنا مش بنحرش عليه ويترمى في صناديق الزبالة وفي اماكن تانية والقمح اللي بيترمى في المحيط وحاجات تانية كتير بيترمى في المحيط من اجل الحفاظ على مستوى الاسعار يأكل تلت العالم. فمشكلة البشر ربنا ادى خير ده نشكر ربنا ان مصر عندنا ما حصلش فيها مجاعات على الاقل اخر 100 سنة فيش مجاعة طبعا القرون طويلة بس خليني في اخر 100 سنة الصومال ما احتملتش رواندا ما احتملتش السودان ما احتملتش سوريا ما احتملتش العراق ما احتملتش ليبيا ما احتملوش رغم ان فيها نفط من افضل انواع في العالم ويموت من الجوع. مصر لا انا ما سمعتش عن حد مات جوعا الا لو حد يعني ما حدش عارف يوصل له او هو اغمى عليه او مش قادر ياكل يعني حاجه تمنعه انه يقدر ياكل. لكن ربنا ادى للكل يعطي طعاما لكل ذي جسد او كل جسد حي. فربنا بيقول دي سهله تاكل ايه تشرب ايه تلبس ايه تقعد فين. لا كانوا بيقعدوا انا شفت واحده عايشه في جحر تدخل تنام فيه بالليل وبالنهار تقعد بره الجحر ده على الرمل عايشة فيه، رايحين جايين لقيناها جوه جوه الجحر، تدخل عشان الشتاء طبعا، لكن في الصيف تنام بره، معرفش معاه عيل ولا بتاع حاجه زي كده. ولما كتبنا عنها مش عارفين دي مين، راح حد بعت لنا قال انا عارف الست دي كانت غنيه جدا وحاجتها فقدت ومحدش من اهلها ساعدها، عايشه في جوه عايشه. وفي اللي بينام على الرصيف، وفي اللي بينام في كوخ، وفي اللي قاعد في عيش وعايشين. مشكلة مش عايش في ايه، مشكلة مش بياكل ايه، بيشرب ايه، بيلبس ايه، مش لو بيفكر في ايه، لا اهم الاكل ده نتفهم فيه يعني مرة كده ومرة تعدي، لكن عاوز ايه، تفكر في ايه، ايه اللي تفكر فيه لقدام. ده اللي قاله السيد المسيح، قال الأمم بيطلبوا ده. طب ايه رأيكم بقى، انا هختم بحاجة، ان ساعات الأمم وغير المؤمنين بيفكروا بشكل احسن، لان ابناء هذا الجيل احكم من ابناء النور في جيلهم. يعني ولاد العالم ممكن يقدروا يتصرفوا في تحقيق اهدافهم العلمانية اكثر ما تتصرف في تحقيق اهدافك الروحية، والامكانية هي هي، والمجتمع هو هو، والفلوس هي هي، والثقافة هي هي، لكن يقدر هو يحقق أهدافه وكانت غلط باجتهاد ونشاط أكثر ما أنت عايز تحقق أو قادر تحقق أهدافك داخل إطار روحي وكنسي. آخر حاجة، سيد المسيح حط بصمة، حط توقيع، التوقيع اسمه ولا تقلقوا، وأنا أحط جنبها بين قوسين التعبيرات اللي استخدمها المسيح كتير والله في العهد القديم كتير، أنا قلت، أنا قلت، هكذا قال الرب، لا تقلقوا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.